صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في فروع في اختلاف الدافع والقابض في باب الرشوة. تقدم الكلام فيما يرتبط بالفرع الأول، فيما لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة وادعى القابض أنها هبة صحيحة. وطبعا الدافع يقول هبة ملحق هدية ملحقة بالرشوة حتى تضمن، والقابض يقول هبة صحيحة بل هبة لا ضمان فيها، صح؟ السيد المحقق الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يقدم القول الثاني، ولأنه يدعي الصحة. هذا قد تقدم. الصورة الثانية، نلاحظ هنا الدافع يقول رشوة أو أجرة على المحرم، والقابض يقول هبة صحيحة. يعني اختلفا قبل طرف العين، هون حتى تظهر، اختلفا قبل طرف العين إذا كانت رشوة أو أجرة على المحرم يجوز استرجاعها بل يجب ردها، صح أم لا؟ بينما لو كانت هبة صحيحة فإنها تلزم بالتصرف فيها، صح أم لا؟ أليس كذلك في الهبة؟ ماذا نقول حينئذ؟ هل نبني على أنها رشوة وبالتالي أجرة ولكن فاسدة، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أم نبني على أنها هبة صحيحة؟ يقول الشيخ الأعظم هنا يحتمل احتمالان. الأول، تقديم قول مدعي الهبة الصحيحة. ليه؟ لأنه كلما دار الأمر بين من يدعي الصحة ومن يدعي الفساد قدم قول من يدعي الصحة كما أشرنا إليه سابقا، صحيح؟ الاحتمال الآخر أن يقدم، يعني عدم تقديم قول مدعي الصحة. ليش؟ يرحمكم الله، لأن أصالة الصحة إنما تكون فيما لو اتفقنا أنا والشيخ علي على عقد واحد، هو يدعي فساده وأنا أدعي صحته. أما هنا فلا يوجد اتفاق على عقد واحد وعلى شيء واحد حصل، وإنما أحد الطرفين يدعي شيئا والطرف الآخر يدعي شيء مغاير له، لا أننا اتفقنا معا على شيء واحد ونختلف في أنه هل هو متصف بالصحة أم أنه متصف بالفساد. محل تقديم قول مدعي الصحة على مدعي الفساد فيما لو اتفقا معا على شيء واحد، أحدهما يدعي الصحة هذا الشيء الواحد والثاني يدعي، كما لو اتفقنا على بيع حتما باعني ولكن هو يقول بيعك فاسد أنا أقول بيعي صحيح، أو اتفقنا على الإجارة هو يقول إجارة صحيحة أنا أقول إجارة فاسدة، حظهم. هنا تأتي تلك القاعدة. أما هنا في محل كلامنا، أصلا الدافع ينكر أصل العقد الذي يدعيه القابض، والقابض ينكر أصل العقد الذي يدعيه. يعني الشيخ علي يقول رشوة وأنا أقول هبة، وين الرشوة؟ يعني أجرة وأنا أقول هبة، أين الهبة من الرشوة؟ هم متغيران، لاحظتم؟ هما متغيران بحسب الظاهر، فلا محل لقاعدة تقديم قول مدعي الصحة على قول مدعي الفساد. وبالتالي ماذا نصنع هنا؟ في هذه الحالة نحلف على عدم وقوع العقد. يعني يقدم قول من؟ الدافع الذي يدعي ماذا؟ الهبة.
الذي يدعي الرشوة.
عفوا، الذي يدعي الرشوة. ليه؟ نقول لأنه منكر، فإذا كان منكرا يؤخذ بقول المنكر ما لم يكن لدى المدعي بينة، يقدم قوله مع يمينه. واضح إلى الآن؟ إلى الآن السلسلة واضحة أو لا؟ المشكلة من الآن فصاعدا شيخ محمد، إذا مسألة التداعي اتركوها، إذا شيء قبل التداعي فلنتناقش فيه. ما قبل التداعي واضح؟
أنه نحكم به أن هنا تصوير بأنه من المدعي ومن المنكر.
إيه؟ المنكر من هو؟ الدافع منكر للهبة الصحيحة، صح؟ القابض مدعي للهبة الصحيحة.
يعني الداعي أن الذي استلم الرشوة يدعي انتقال الملك من هذا الشخص إليه، وهذا ينكر بأن الملك ما زال على شأنه.
صحيح. ينكره، عندما ينكره يحلف ويقدم قوله، وبالتالي هنا نحكم لما نحكم للدافع، وبالتالي يسترجع العين.
نعم، ما بعد التداعي.
واضح إلى هنا؟ إن قلت يا شيخنا أليس كل منهما الدافع والقابض يدعي ما ينكره الآخر؟ يعني الدافع يدعي الرشوة وينكر الهبة، والقابض يدعي الهبة وينكر الأجرة والرشوة، فكل منهما يدعي ما ينكره الآخر. وليست النتيجة في أمثال هذه الموارد أنه يكون من باب التداعي، وبالتالي يحلف كل منهما؟ ألا يكون من باب التداعي؟ يعني في الواقع أحدهما يدعي أنه جعل فاسد أو إجارة فاسدة، والآخر يدعي بأنها هبة صحيحة، أليس من هذا القبيل؟ وبعبارة أخرى، لما لا نجري قواعد باب التداعي في محل كلامنا؟ الجواب عن ذلك، نذكر جوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. أما الجواب المجمل المقتضب، فهو هو أن النكتة في باب التداعي أن يكون أثر الدعوة الأولى إنكار الدعوة الثانية، وأن يكون أثر الدعوة الثانية إنكار الدعوة الأولى. ولكن عندما نأتي إلى محل الكلام، الجعل الفاسد والإجارة الفاسدة لا أثر له، ولا أثر لتحققه إلا من حيث أنهما الجعل الفاسد والإجارة الفاسدة يستلزمان عدم السبب المزيل للملك السابق. إذن الجعل والإجارة لا يستلزمان بطلان الهبة، وإنما يستلزمان عدم وجود سبب مزيل للملك السابق، صح؟ والهبة الصحيحة التي يدعيها القابض تستلزم. بعبارة ثانية، يشترط في مورد التداعي أن يستلزم، أن تستلزم دعوى الطرف الأول إبطال دعوى الطرف الثاني، والمنع من دعوى الطرف الثاني، والحال أنه في أمثال المقام دعوة الطرف الأول لم تستلزم إبطال دعوة الطرف الثاني. دعوة الإجارة الفاسدة لا تستلزم بطلان الهبة، بل تستلزم عدم الموجب لخروج العين عن الملك، وذاك يستلزم وجود موجب، لأنه يستلزم بطلان الهبة. لا، وبعبارة ثانية، لا، هو لا يتعرض للهبة في مورد التداعي إذا كانا يتمحوران حول شيء واحد. مثلا كما لو كان واحد يدعي إجارة صحيحة والآخر يدعي إجارة فاسدة، مثلا لو افترضنا أنه موضع تداعي، دعوى الإجارة الصحيحة يستلزم بطلان دعوى الآخر مباشرة، أما هنا لا، لا يستلزم.
يعني شفنا أكو فرق بين الاثنين، تداعى بأن أحدهما يقول هذه زوجتي والآخر يقول بأن هذه يجوز لي نكاحها، أكو فرق بين الدعوة وبناتهم صفهم واحد في الأخير، أن الدعوة كل الدعوتين
نعم. ولذلك نلجأ إلى الجواب التفصيلي. شرعي. نعم. الجواب التفصيلي نقول هكذا: مورد التداعي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عما كان كل منهما مثبتا لأمر إثباتي له أثر شرعي بعد تسالمهما على وجود متعلق صالح لكل منهما. إذن مورد التداعي عبارة عن ماذا؟ كل منهما، أنا والشيخ علي، يدعي أو دعواه تثبت أمرا إثباتي، تثبت شيئا لهذا الشيء أثر شرعي، ونحن متسالمون فيما بيننا على وجود شيء يصلح لكل منهما. يعني الآن هناك مقدار من المال يصلح أن يكون هدية ويصلح أن يكون ماذا؟ رشوة. مورد التداعي كل منا يدعي عنوانا، يدعي شيئا إثباتيا من شأنه أن ينطبق على ما عندي ومن شأنه أن ينطبق على ما عندك. واضح كيف؟ نأتي إلى محل كلامنا. الدافع ماذا يدعي؟ إجارة فاسدة، صح؟ الإجارة الفاسدة التي يدعيها الدافع هي أمر إثباتي، إلا أنه ليس لها أثر شرعي. ليه؟ لأن الضمان من آثار عدم الهبة الصحيحة، لا من آثار الإجارة الفاسدة. لاحظتم؟ الضمان من آثار عدم الهبة الصحيحة، لا من آثار عدم إجارة الفاسدة. نعم، عدم الإجارة الفاسدة من لوازم، أو عفوا، عدم الهبة الصحيحة من لوازم ماذا؟ من لوازم الإجارة الفاسدة، وهذا لزوم عقلي. لاحظتم كيف؟ أنا إذا كان يدور الأمر بين إجارة فاسدة وهبة صحيحة، جيد، إذا أثبتت أن الإجارة فاسدة يعني ليست الهبة صحيحة، يعني لا وجود للهبة الصحيحة، صح؟ ولكن هذا باللزوم العقلي، تمام؟ فإذا الإجارة الفاسدة لا أثر لها. طيب، إذا أتينا إلى الهبة، الهبة نرى بأن من آثار القبض الضمان، الهبة تمنع عن تأثير القبض الموجب للضمان، تمام؟ واضح كيف؟ نعود ونقول،
ما
مرهق
مغلق
هذا. إيه؟ لاحظوا معي كيف.
شنو أول شيء بس نقطة قبل الأسئلة في باب التداعي، شنو خصوصية يعني شنو يصير إذا قلنا من
باب التداعي يحلف كل منهما. إذا حلف كل منهما نرجع إلى الأصل ونجري مقتضى الأصل، تسقط دعواهما ونرجع إلى الأصل. لا يقدم قول واحد منهما بخصوصية. لا ينحل النزاع، وإنما نرجع إلى الأصل العملي الموجود. لا نأخذ بقول المدعي ولا نأخذ بقول المنكر.
وإن كان أحد قولهما
سيطابق واحد من قولهما. لاحظوا معي كيف يا أخوان. بس نشرحها كبرويا نرجع من طبع. أنا عندي مورد التداعي له شروط.
إذا ممكن خط واضح مشان ما يتعب.
مورد التداعي له شروط، منها واحد أن يكون ما يدعيه زيد مثلا نافيا لمدعى عون وبالعكس، تمام. ثاني أن يكون أثر الدعوة الأولى نفي الدعوة الثانية وبالعكس، أثرها شرعا، تمام؟ طب إذا أتينا إلى محل الكلام، في محل كلامنا الدافع يدعي ماذا؟
إجارة
فاسدة. القابض
هبة صحيحة
يدعي هبة صحيحة. طيب، حتى يتم مورد التداعي لابد من توفر الشرطين في كل من الطرفين، تمام؟
لا.
إذا أتينا إلى الطرف الأول الإجارة الفاسدة، هل من يدعي الإجارة الفاسدة يكون نافيا للهبة الصحيحة؟ قد تقول لي نعم، من يدعي الإجارة الفاسدة يكون نافيا للهبة الصحيحة. طيب، ولكن أسأل، هذا سؤال أول، هل يكون نفي الإجارة الصحيحة مثبتا للهبة الفاسدة؟ نفي الإجارة الفاسدة مثبت للهبة الصحيحة ولازما له شرعا. يعني الآن إذا غسلت ثوبك بالماء لازمه الشرعي طهارة ثوبك بالماء الطاهر. هل إذا أنت ثبت أنك ماذا؟ ثبت أنك قمت بإجارة فاسدة، أو عفوا، هل يكون دعوى الإجارة الفاسدة مثبتا أو لا، عفوا، نافيا للهبة الصحيحة؟ عشان نقول كل منهما أثر دعوى الأول نفي الدعوى الثانية، إذن طبقتها طريقة ملتبسة. فإذا السؤال الأول قد تقول لي نعم صحيح. نأتي إلى السؤال الثاني، هل هذا السؤال الثاني يجيب عنه الدافع أم لا؟ يعني هل إذا ادعيت أن ما أعطيته إجارة فاسدة ينفي شرعا أن ما أعطيته هبة صحيحة أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم لا. ليش؟ لأن دعوى أن ما أعطيته عبارة عن هبة فاسدة، هذا الهبة الفاسدة لا أثر شرعي له. إجارة فاسدة، إجارة فاسدة لا أثر شرعي له. إيه جيد، ولكن نحن هل يدخل في باب التداعي؟ وحتما هناك بينهما عقد. نقول نفي الإجارة أو إثبات الإجارة الفاسدة بالدقة لا أثر شرعي له، لا يثبت الضمان ولا ينفي الضمان. هيك هذا الأثر الشرعي. لا، لأن الضمان إثباته هو شو بده؟ بده يثبت الضمان، صح أم لا؟ هو بده يثبت الضمان، بده يسترجع ما دفعه. لأن إثبات الضمان لا يترتب على نفي، على ثبوت الإجارة الفاسدة في المقام، بل على عدم الهبة الصحيحة. والنسبة بين إثبات الإجارة الفاسدة وعدم الهبة الصحيحة ملازمة عقلية لا شرعية. واضح كيف؟ بعض مغلق المطلب أو لا؟ واضح إن شاء الله؟ هذا المقدار لوحده يكفي ليش شيخنا؟ ليخرج المورد عن باب التداعي. بل إذا اتضح هذا فينا نعمق أكثر. بل يمكن أن نقول حتى الطرف الثاني دعوى الهبة الصحيحة أيضا لا ربط له بالضمان وغير الضمان. ليش لا ربط له بالضمان وغير الضمان؟ يا مولانا، الضمان من آثار ماذا؟ قاعدة اليد، يعني من آثار القبض، صح؟ القبض مقتضى للضمان. طب ما الذي يخرجني عن الضمان في مورد الهبة؟ أن القبض مجاني، صح؟ أنا في الهبة ليش ما أقبض أو في الهدية؟ لأنه قبض ودفع مجاني، فالقبض لوحده مقتضى للضمان. كونه مجانيا مقتضى لماذا؟ يمنع من تأثير القبض في الضمان، تمام؟ وبالتالي العقد وأنه هبة أو ليس بهبة لا دخل له في الضمان إلا على مستوى المانع. فيمكن أنا بكل بساطة أن أثبت الضمان في المقام بسبب اليد، بسبب قاعدة اليد، فأقول بمجرد أن لم يثبت العقد المجاني ثبت الضمان. يعني بعبارة ثانية، الآن أريد أن أختم الفكرة. الآن شيخ محمد، أنت سلمتني القلم، بمجرد أن صار القلم بيدي هذا موجب للضمان. حتى يثبت أنك سلمتني إياه مجانا لم يعد هناك موجب للضمان. تسليم القلم مع نفي الهبة ثبت الضمان. واضح كيف؟ ولذلك نحكم لمن؟ نحكم لمن نوجب الضمان، وبالتالي نحكم للدافع بأنها رشوة أو إجارة فاسدة. تمام إن شاء الله. فالدافع يحلف على عدم الوقوع، عدم وقوع الهبة الصحيحة، والأصل معه.
إذا أجا هيك قضية شيخنا، هذا الدافع نقول له التسكت، تمام مثلا نسمع للقابض، القابض يقول هذا أعطاني إياها هبة، نقول له يعني قاعد تتعب لأنه أنت أخذت ماله هبة، يقول إيه، نقول له أقسم،
يقسم رد له.
لا رد له والسلام عليكم. ليس هناك تنازع لما تكون دعوة.
بالضبط. بالضبط. أنا الذي يهمني اتضحت إن شاء الله العبارة، نقرأ العبارة. ولو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرى على المحرم، وادعى القابض كونها هبة صحيحة، احتمل أنه كذلك، أنها هبة صحيحة، يعني يقدم قول القابض. ليه؟ لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة، وكلما دار الأمر بين عقدين، واحد صحيح واحد فاسد، ماذا يقدم؟ الصحيح. ويحتمل العدم، يعني يحتمل عدم قول مدعي الهبة الصحيحة، إذ لا عقد، لأن تلك القاعدة موردها العقد الواحد، إذ لا عقد مشترك مشترك هنا اختلفا في صحته وفساده، فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض، وهذا لا ربط له بباب ماذا؟ الصحة والفساد. لا لصحته، يعني لا يدعي ماذا؟ صحته، لا أنه منكر لصحته، لا لصحته، يعني لا أن الدافع منكر لصحة العقد، بل منكر لأصل العقد،
لأصل الهبة.
أصل الهبة. فيحلف من؟ فيحلف الدافع على عدم وقوع الهبة. هذه النتيجة. وبالتالي نسترجع شيخ علي، ترجع للفلوس وانتهي. وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى. هذه كما لا يخفى تقريبا وبقيت معنا ربع ساعة حتى اتضح وجه عدم خفائها. نعم. الصورة الثالثة، اتفق الطرفان فيها على فساد التمليك، والشيخ علي ادعى أنه عقد فاسد يوجب الضمان، وأنا ادعيت أنه عقد فاسد لا يوجب الضمان. كما لو أنا ادعيت أنها رشوة حتى
يجب
الضمان، والشيخ علي قال هدية فاسدة والهدية لا يجب فيها الضمان. يعني شو بده يعمل كل طرف؟ كل طرف بده يطبق قاعدة لا يضمن، قاعدة الضمان، ما يضمن وما لا يضمن، ولكن شيخ علي يريد يطبقها على عقد يقتضي بنفسه الضمان، إجارة مثلا، أو أنا إجارة، والإجارة يضمن بفاسدها ما يضمن بصحيحها، شيخ علي يريد يطبقها على هدية والهدية لا يضمن بفاسدها ما يضمن بصحيحها. هيك صار الكلام. ولو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه، بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان. واضح؟ هذا معطيات المطلب. طيب ماذا نصنع؟ ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد، كما كنا نشرح أنه بمجرد القبض يصير هناك مقتضي للضمان، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان وجهان. يقول الشيخ الأعظم أقواهما الأول. الأول ما هو؟ أصالة الضمان. الأقوى في المقام التضمين. ليه؟ لأننا بكل بساطة عندنا قاعدة على اليد. شيخ علي نحن اتفقنا أنك سلمتني، بس أنا ما أدري أنت المستلم وأنا القابض، أسلمتني الآن، نقول سلمني الشيخ علي، بمجرد أنه سلمني وصارت العين في يدي، صارت يدي يد ضمان، صار هناك مقتضي لقاعدة الضمان، قاعدة على اليد تقتضي الضمان، ولا نخرج عن هذه القاعدة إلا مع الجزم بوجود تسليم مجاني، ونحن لا نجزم بأنه تسليم مجاني، والتسليم المجاني أمر إثباتي، الأصل عدمه، فماذا يصنع؟ فشيخ علي تحلف، الدافع يحلف ويسترجع العين. واضح؟ هذه القاعدة أصلا، هذه الصورة أيضا ببساطة واضحة إن شاء الله الصورة. هذا سيأتي، هذا سيأتي إلى هذا المقدار الموجود بالمدى. واضح؟ إن قلت يا شيخنا كما أنا أدعي أن هناك أصالة الضمان، أنا أدعي وجود ما هو حاكم على ماذا أصالة الضمان أو ما هو معارض لأصالة الضمان. لاحظوا معي، أنا هنا ما أعرفه ما هو؟ أن هناك تسليم، هذا المعطى الذي أجزم به هو ماذا؟ أن الشيخ علي سلمني العين، تمام؟ تسليم العين كما ينسجم مع تسليم العين بالرشوة ينسجم مع تسليم العين بالهبة الفاسدة بالهدية الفاسدة، صح أم لا؟ ينسجم مع كليهما. الطرف الأول ماذا يقول شيخ علي؟ شيخ علي يقول عندي قاعدة على اليد، فأتمسك بقاعدة على اليد، فطالما ليست يد مجانية أتمسك بقاعدة على اليد. في مقابل هذا الكلام ماذا قد يقال شيخ علي؟ يقال سبب الضمان ما هو؟ اليد غير المجانية، صح؟ سبب الضمان كون اليد غير مجانية، صح؟ سبب الضمان أنه الشيخ علي لم يهديني إياه هدية، صح؟ أنا قبل ساعة كان عندي يقين بأنه لا يوجد سبب للضمان، صح؟ لأنه العين كان بيد الشيخ علي، أصلا هو لم يسلمها لأحد، عندي يقين بعدم الضمان يرحمكم الله. بعدما سلمني إياها الشيخ علي أنا لست جازما بعدم بالضمان، وإنما أنا شاك في عدم الضمان والضمان، صح؟ بعدما سلمني إياها شاك في عدم الضمان والضمان. ليه؟ لأنه إذا كان سلمني إياها رشوة فضمان، إذا كان سلمني إياها هدية فاسدة لا ضمان. أنا شاك فأستصحب عدم سبب الضمان وأثبت عدم الضمان، فيتعارض أصالة الضمان مع أصالة عدم الضمان. واضح؟ بل إذا اتضحت هذه نستطيع أن نقول بل أنا أقول للشيخ علي تمسكك بقاعدتي على اليد في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ليه؟ لأن قاعدة على اليد مخصصة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلا أن تكون يدا مجانية، شك؟ إلا أن يكون إقباضا مجانيا، وأنا أشك في أنه إقباض مجاني أم ليس بإقباض مجاني، فأنا أشك في تحقق مصداق قاعدة على اليد وعدم تحقق مصداق قاعدة على اليد. يعني هذا المورد الموجود أمامي أشك هل هو مصداق للعام أم أنه مصداق للخاص، مع إحراز مفهوم الضمان، مع مفهوم القبض والإقباض واليد، صح أم لا؟ أنا أشك، لأنها إذا كانت رشوة فهو مصداق، إذا لم تكن رشوة ليس مصداق. فكيف تتمسك شيخ علي بماذا؟ بأصالة الضمان وبقاعدة على اليد في شبهتها الموضوعية والمصداقية. واضح؟
بس نفس
حال
التصوير
اللي كتبه
إسار يقول أيضا
لا أنا ما أتمسك بالعام، أنا أستصحب، أنا أستصحب. كيف أستصحب؟ يعني بعبارة ثانية، أليس هذا من موارد دوران الأمر بين إجراء العام واستصحاب عدم الحكم الخاص؟ وفي هذه الموارد يقولون العام لا يجري وأنا أستصحب، صحيح؟ صح أو لا؟ يعني أنا إذا أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، وشككت في كون زيد مصداق أم ليس بمصداق، أتمسك بالعام أو لا؟ أستصحب عدم أستصحب الحكم الخاص، عدم سبب الحكم الخاص أستصحب. طب ليش في المقام قمتم بهذا؟ يمكن الجواب عن ذلك بأحد جوابين، كلمة لك شيخ الأعظم ماذا قال؟ وهذا حاكم فافهم. أما الحكومة
أنه أصالة عدم سبب الضمان،
نعم
هذه أصالة كأنه حسب الإنسان سببية بالنسبة للأصالة،
هو هذا الحكومة سببية. هذه الحكومة، الحكومة هي السببية والمسببية. الجواب الأول، الجواب الأول ماذا يقول الشيخ العظام؟ يقول أنا أسأل الشك في ثبوت الضمان وعدم ثبوت الضمان، ما هو منشأه؟ منشأ الشك في ثبوت الضمان وعدمه هو الشك في اتصاف موضوع العام اللي هو المأخوذ باليد بعنوان أنه تسليط مجاني أم ليس بتسليط مجاني، صح؟ فالشك في أصالة عدم سبب الضمان ناشئ من الشك في ثبوت عنوان التسليط المجاني وعدم ثبوت عنوان التسليط المجاني. فإذا تحقق هذا العنوان بالأصل، عنوان التسليط المجاني، ترتب عليه الضمان على تقدير التلف، ولا يجري استصحاب عدم أصالة عدم تحقق عنوان الرشوة. ليه؟ لأنه لا يترتب عليه إلا ماذا؟ إلا نفي الرشوة المستلزم لثبوت التسليط المجاني. لاحظوا معي يا إخوان، الفكرة شبيهة بهذه الفكرة. أنا ماذا يوجد عندي؟ يوجد عندي الشك في موجب الضمان وعدمه، صح؟ يعني هذا عبر عن الشك، وشو عبر في الكتاب؟ في عدم سبب الضمان، في سبب الضمان وعدمه. وعندي شيء ثاني، الشك في عنوان التسليط المجاني وعدمه. أسأل، هذا الشك أليس ناشئا من هذا الشك؟ صح؟ بينما هذا الشك غير ناشئ من هذا الشك. يعني الشك في عنوان التسليط المجاني ليس سببه الشك في موجب الضمان، وإنما الشك في عنوان التسليط المجاني شو؟ ناشئ من حصول الرشوة، أو ناشئ من حصول الهدية، ناشئ من حصول الهدية. بينما الشك في موجب الضمان، في سبب الضمان، ناشئ من عنوان الشك في التسليط المجاني. يعني بعبارة أخرى أكثر مفتوحة أكثر وأوضح، ماذا نقول سيدنا؟ نقول هكذا، من هو الذي يشك في سبب الضمان وعدمه؟ القابض أو الدافع؟ والذي يريد أن يثبت ماذا؟ أصالة عدم سبب الضمان، القابض. القابض ماذا كان يدعي؟ الهدية
الفاسدة.
الدافع ماذا يدعي؟ الرشوة. جيد؟ القابض إذا تمسك بعدم الموجب للضمان ماذا سيثبت؟
استلم الشيء مجاني.
مجاني. نقول استلام الشيء مجاني وعدم استلام الشيء مجاني متوقف على تحقق عنوان التسليط المجاني وعدمه، صح أم لا؟ فإذا جرى الأصل هنا منع من جريان ذلك الأصل، واضح كيف؟ إذا جرى الأصل في المسبب، هذا هو، إذن هذا السبب وهذا المسبب، واضح يا أخوان كيف هذا السبب وهذا المسبب؟ إذا جرى الأصل في الأصل والسبب وهو عنوان التسليط المجاني فلن تصل النوبة إلى المسبب، واضح؟ وهذا هو معنى الحكومة. إذا كان عندي أصلان سبب جريان أحدهما الشك في الآخر، بينما سبب جريان الآخر ليس الشك في الأول، يعني أنت الآن الأصل الأول وهو أصالة علم سبب الضمان. ما هو منشأه؟ منشأه في تحقق عنوان التسليط المجاني وعدم تحقق عنوان التسليط المجاني، صح؟ وأما عندما أشك في عنوان التسليط المجاني، هل لأنني أشك في موجب الضمان؟ لا، حصل؟ لا لا، ليس كذلك. وبعبارة أخيرة يا أخوان، في الفقه هناك فروع شبيهة بهذا الفرع. فمثلا ذكر المحقق في الشرائع في باب العارية أنه إذا قال الراكب على الفرس هي عارية، وقال المالك إجارة، فماذا يقولون هناك؟ بعضهم يقول القول قول الراكب، وبعضهم يقول القول قول المالك. ليش يقدمون قول المالك؟ لأن يعني ليست عارية. في فرع آخر في الفقه، إذا الشيخ علي قال لي ما أعطيتني إياه وديعة، وأنا قلت له أعطيتك قرضا، وديعة لا تضمن إلا مع التعدي والتفريط، القرض يضمن، صح أم لا؟ قيل يقدم قول مدعي القرض فيثبت الضمان. نفس هذا المقام. الآن الشيخ علي أعطاني أموال، أنا هو يدعي أنها رشوة وأنا أدعي أنها هدية فاسدة، ماذا صنعوا؟ قدموا قول مدعي الرشوة. هذا المطلب له سر وسبب. ما هو سره؟ سره أنه ثبت شرعا أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس، وبالتالي هناك حكم لازم شرعا لهذا المعنى، وهو كل مال تحت سلطنة مالك لا يخرج عن سلطنته. استثني من ذلك طيب النفس، وهو ما يكون رافعا للسلطنة، تمام؟ طيب النفس هو عبارة عن في مقامنا التسليط المجاني، تمام؟ في مقابل عموم ماذا؟ عموم على اليد، ما أخذت حتى تؤدي. فأنا عندي طيب النفس والتسليط المجاني، وعندي عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا شككت في تحقق الرافع في الخارج، يعني هكذا المطلب، أنا عندي على اليد حاكمة ومسلطة، شككت في تحقق الرافع لعلى اليد في الخارج، استصحبت عدما، ولا يمكنني أن أعارضه بأصالة عدم التسليط المجاني، أصالة عدم التسليط غير المجاني. حتى ليه؟ لأنه إذا استصحبت عدم التسليط غير المجاني، أولا لا يثبت لي التسليط المجاني، صح؟ إلا باللزوم العقل. إذا استصحبت أنه ليس بهبة، أو إذا استصحبت أنه ليس برشوة، هل يثبت شرعا أنه هبة؟ إلا باللزوم العقلي، صح أم لا؟ هذا أولا. ثانيا أصلا الشك في هذا ناتج ومسبب عن الشك في تحقق عنوان التسليط المجاني. فالتمسك بعموم قاعدتي على اليد في أمثال المقام في مقامات رفع الشبهة عن الموضوع إنما هو بضميمة ماذا؟ أصل موضوعي في المقام، لا أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وبكلمة أخيرة نقول هكذا، نحكم قاعدة على اليد. ليه؟ لأننا في أمثال هذا المقام نحن نجزم بماذا؟ بوجوب الضمان في رتبة سابقة، ونشك في الخروج عنه. لا أننا نشك في الخروج عن لا أننا نحرز عدم الضمان ونشك ونشك في حصوله. المسألة هكذا، لأن تسلط أو إعطاء العين إلى الطرف الآخر بنفسه مقتضى للضمان، هذا لوحده يكفي للانطلاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تأملوا في هذا المطلب، بكرة إن شاء الله في بداية الدرس إذا كان هناك شيء في المجموعة، إذا كان هناك شيء بخدمتكم، حتى لو اقتضى غدا أن نكرر مقدارا ما في مشكلة، ولكن تأملوا بهذا. حياكم الله والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله. حياكم الله.